الاحتلال يقمع تظاهرة رافضة لوجوده بقرية سويسا السورية ويصيب 5 مدنيين بالرصاص. وغارة إسرائيلية على البقاع اللبناني لأول مرة منذ سريان اتفاق وقف العدوان. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكدت قيادة مقر خاتم الأنبياء المركزي أن القوات المسلحة الإيرانية ستطلق مناورات دفاعية وهجومية ضخمة خلال الأيام والأسابيع القادمة. قائد المقر اللواء غلام علي رشيد أوضح أن المناورات المشتركة بين الجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية تجري دائما في النصف الثاني من العام، معتبرا القيام بهذه التدريبات بمثابة اختبار للقوات الإيرانية أمام التهديدات ورفع الجهوزية الدفاعية والهجومية لضرب وتدمير الأعداء. أعلنت القوات المسلحة اليمنية توجيه ضربة لموقع عسكري للكيان الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن العملية تمت بواسطة صاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2، مضيفا أن الهجوم يأتي ضمن المرحلة 5 من مراحل الإسناد لقطاع غزة. وأشار سريع إلى مواصلة وحدات من العمليات العسكرية ضد الكيان الغاصب حتى يتم وقف العدوان على القطاع ورفع الحصار عن سكانه. أفادت مصادر سورية بإصابة 5 مدنيين برصاص الاحتلال خلال تظاهرة مناهضة لتوغل الكيان في قرية سويسا بالريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة السورية. هذا وأكدت المصادر أن وحدات الكيان اقتحمت ثكنة عسكرية سابقة وسط القرية وقامت بأعمال تخريب وقطع أشجار في محيطها، مشيرة إلى تثبيتها نقاط جديدة بريف القنيطرة على محاور رسم الرواضي وأم العظام وسد المنطرة. وكانت دبابات الاحتلال توجهت عبر منطقة الحميدية إلى مدينة البعث جنوب غرب البلاد بالتزامن مع حملات تفتيش طالت منازل ومزارع في قرى الريف الأوسط. شن طيران الاحتلال غارة على منطقة البقاع شرقية لبنان لأول مرة منذ سريان اتفاق وقف العدوان الإسرائيلي على البلاد. مصادر لبنانية أشارت إلى قصف مقاتلات الكيان منزلا غربي بعلبك قرب مجرى نهر الليطاني، وقد ارتكب الاحتلال نحو 300 خرق منذ بدء الاتفاق ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات وفقا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية. إلى ذلك جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مطالبته لجنة مراقبة وقف الاتفاق بالضغط على كيان الاحتلال لوقف انتهاكاته المتكررة والانسحاب من المناطق التي يتوغل فيها. وحول تواصل الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان نتابع الحوار التالي مع الإعلامي والمحلل السياسي محمد شمس.
في الواقع الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان لم تتوقف منذ وقف إطلاق النار أو الإعلان عن سريان وقف إطلاق النار. سجل حتى يوم أمس أكثر من 816 خرق بري وجوي وبحري، اعتداء على المدنيين، استشهاد عدد من المواطنين اللبنانيين، هدم منازل، تدمير أحياء سكنية بما هي، أيضا دخول إسرائيلي إلى بعض القرى التي لم يدخل إليها أثناء العملية البرية. هذا الأمر يدل على أن الإسرائيلي يريد فرض أمر واقع لكن دون جدوى. بالأمس تحرك لبنان الرسمي باتجاه مجلس الأمن الدولي ورفع شكوى بهذه الخروقات، وأيضا الرئيس ميقاتي التقى اللجنة الدولية برئاسة الجنرال الأمريكي لحثه على تطبيق الاتفاق وأن لا ينظر الأمريكي بعين واحدة إلى ما يجري في جنوب لبنان. لبنان ملتزم بوقف إطلاق النار حتى الساعة، لكن المقاومة أيضا أكدت حسب بيانها الأول بعد وقف إطلاق النار بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الخروقات الإسرائيلية إذا ما استمرت ما بعد انتهاء الهدنة. ربما يسأل البعض لماذا لا ترد المقاومة الآن؟ المقاومة اليوم تريد إعطاء الفرصة لإنجاح الاتفاق وتطبيق القرار 1701 ما بعد انتهاء الهدنة، يعني بعد 60 يوم أو بعد حوالي شهر من الآن المقاومة سيكون لها الحق الشرعي، والآن لديها الحق أيضا في الدفاع عن لبنان، لكن تريد إعطاء الفرصة لإنجاح الاتفاق. اليوم هناك محاولات إسرائيلية للإيحاء بأنها ربما تذهب إسرائيل باتجاه إطالة أمد الهدنة 60 يوم إلى تاريخ آخر، الأمر الذي يرفضه لبنان قطعا، لبنان الرسمي ولبنان المقاومة بطبيعة الحال. هناك أيضا في الإعلام الإسرائيلي وفي بعض الإعلام العربي محاولات للقول أن الإسرائيلي قد يستأنف الهجوم والعدوان على لبنان ما بعد الهدنة، وأن لا يلتزم بالاتفاق لأنه كسب جرأة كبيرة بعد سقوط سوريا وبعد موضوع الإمداد من سوريا إلى لبنان. لكن أيضا هناك موانع أساسية برأيي يمكن أن تمنع إسرائيل من أن تشن عدوانا جديدا أو أن تعود إلى عدوانه على لبنان ما بعد الهدنة، أسباب عديدة منها إعادة المستوطنين إلى الشمال وحتى الآن جزء كبير منهم لم يعود.
ارتكبت قوات الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية 3 مجازر بحق المدنيين في غزة، وصل منها للمستشفيات عشرات الشهداء والمصابين. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 45,360، لافتة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 107,800 منذ بدء العدوان العام الماضي. كما وقد أحرقت وحدات الكيان عشرات المنازل بمحيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع مع قصف مدرسة يقطنها نازحون غرب مدينة غزة، فيما أعلن عن وفاة طفلة رضيعة جراء البرد بخان يونس جنوبي القطاع. قالت حركة حماس إن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى تسير بشكل جدي في الدوحة وبوساطة كل من قطر ومصر، وأكدت الحركة إبداءها مسؤولية ومرونة في المباحثات، مشيرة إلى وضع الاحتلال قضايا وشروط جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف القتال وعودة النازحين، ما تسبب بتأجيل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا. وكان فريق الكيان الإسرائيلي غادر الدوحة مؤخرا لإجراء مشاورات داخلية بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس، وذلك بعد أسبوع مهم من المفاوضات. وأخيرا أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف قواتها منشآت طاقة حيوية في أوكرانيا داعمة لتشغيل المجمع الصناعي العسكري في البلاد. وأكدت بلدية خاركوف التي تسيطر عليها وحدات أوكرانية تعرض عدة منشآت وأبراج التسخين فضلا عن محطة مشتركة للحرارة والكهرباء في المدينة إلى ضربات روسية، فيما رفعت كييف حالة التأهب بسبب الغارات الجوية في عدد من مناطق البلاد. وفي سياق متصل أفادت وسائل إعلام روسية بقصف وحدات الجيش تجمعات عسكرية للجانب الأوكراني في العديد من مناطق مقاطعة سومي، مشيرة إلى إلحاق خسائر فادحة بهم. وفي الختام العناوين الرئيسية. تعرض موقع عسكري في يافا المحتلة لهجوم بصاروخ يمني فرض صوتي. الاحتلال يقمع ظاهرة رافضة لوجوده بقرية سويسا السويسرية السورية عفوا، ويصيب 5 مدنيين بالرصاص. وغارة إسرائيلية على البقاع اللبناني لأول مرة منذ سريان اتفاق وقف العدوان. شكرا لكم كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا الاستعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. يأتيكم بعد الاستعراض أنتم وطبيب الأسرة في الساعة 7:13. في تمام 8 نشرة إخبارية مفصلة. السياحة الغذائية في إيران في الساعة 8:13 بعد هذا البرنامج من هدي المنبر الحسيني. علي في القرآن في الساعة 8:39 بعد هذا البرنامج تأتيكم الوصايا الخالدة. التاسعة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في الساعة 9:15 على مدى 45 يبدأ معكم اللقاء المباشر حدث وحوار. العاشرة تماما ونشرة إخبارية أخرى في الساعة 10:14 أضواء على السينما الإيرانية. لآلئ ودرر تأتيكم في الساعة 10:45. 11 تماما وحصاد المساء. فلسطين اليوم عند 11:20 وبعد هذا البرنامج المحاضرة الإسلامية. شكرا لكم وفي أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام أجمعين محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المرحب بكم ونحن معكم في هذا البرنامج الصحي والأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. أيها الأفاضل، موضوعنا لهذا اللقاء الذبحة الصدرية، الوقاية والعلاج. نتناول هذا الموضوع مع الدكتورة خديجة حيدري المختصة بالأمراض الباطنية من العاصمة طهران. أحبتي، نستمع لهذه المعلومات وبعد ذلك لنا لقاء مع ضيفتنا الدكتورة.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذبحة نوع من ألم الصدر ينتج عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب، والذبحة أحد أعراض مرض الشريان التاجي، ويطلق على الذبحة أيضا اسم الذبحة الصدرية. غالبا ما توصف الذبحة بأنها شعور بالعصر أو الضغط أو الثقل أو الضيق أو الألم في الصدر، وقد يؤدي ذلك إلى الشعور بثقل ملقا على الصدر. وقد تكون ذبحة ألما جديدا عليك يلزم فحصه بواسطة اختصاصي رعاية صحية، أو قد تكون من نوعية الألم المتكرر الذي يزول بالعلاج. الذبحة شائعة نسبيا، لكن قد لا يتمكن بعض الناس من تمييزها عن أنواع أخرى من آلم الصدر مثل حرقة المعدة. فإذا كنت تشعر بألم مجهول السبب في الصدر فاطلب المساعدة الطبية على الفور. وهناك أنواع مختلفة من الذبحة الصدرية، ويتوقف النوع على السبب وما إذا كانت الراحة أو الأدوية تخفف الأعراض. الذبحة الصدرية المستقرة. الذبحة الصدرية المستقرة هي أكثر أشكال الذبحة الصدرية شيوعا، ويحدث ذلك عادة أثناء أداء الأنشطة، ويسمى أيضا المجهود، ويختفي مع الراحة أو عند تناول دواء الذبحة الصدرية. قد يكون الألم الذي تشعر به عند السير على طريق صاعد أو في الطقس البارد ذبحة صدرية. وذبحة الصدرية غير المستقرة هي حالة طبية طارئة، لا يمكن التنبؤ بالذبحة الصدرية غير المستقرة، وتحدث خلال الراحة أو يتفاقم الألم وتحدث مع أقل مجهود بدني. الذبحة الصدرية المتغيرة. هذا النوع من الذبحة الصدرية لا يكون بسبب مرض الشريان التاجي، وإنما يحدث بسبب تشنج في شرايين القلب، ويقلل التشنج تدفق الدم بشكل مؤقت. والذبحة الصدرية المستعصية. تحدث نوبات الذبحة الصدرية المستعصية بصورة متكررة على الرغم من المواظبة على تناول الأدوية وإجراء تغييرات في نمط الحياة.
أرحب بكم مستمعينا الكرام من جديد، وتنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية من طهران. سلام عليكم دكتورة.
وعليكم السلام، أهلا بكم وبمستمعي الكرام للبرنامج.
وأهلا وسهلا بك. طبعا بداية دكتورة، موضوعنا الذبحة الصدرية، الوقاية والعلاج. كيف نعرف أننا مصابون بالذبحة الصدرية؟
نعم، بالنسبة للذبحة الصدرية هي الشعور بالعصر أو الضغط أو الثقل أو ألم شديد يحدث في الصدر، وقد يؤدي ذلك طبعا إلى شعور مؤلم جدا، وكأنما هناك ثقل شديد على الصدر. هذه هي أبرز علامة للذبحة الصدرية. طبعا هي الذبحة الصدرية تنتج عن انخفاض في التدفق للدم بالنسبة للقلب. كما تعلمون عضلات القلب تحتاج إلى التغذية وإلى الأكسجين. هناك شبكة من الشرايين تسمى بالشرايين التاجية تحيط عضلات القلب وتغذي عضلات حتى تعمل بشكل جيد. إذن حصول الذبحة الصدرية هي عبارة عن عدم وصول الدم أو عدم تدفق الصحيح للدم من خلال هذه الشرايين إلى العضلة، ما يؤدي إلى حدوث حالة ألم في الصدر أو الثقل عند الصدر يميل أكثر إلى جهة اليسرى. هذه تسمى بالذبحة الصدرية.
نعم. طيب، يعني بالبداية ذكرنا فشيء مختصر حول أنواع الذبحة الصدرية، إذا أمكن بشكل مفصل تذكرين لنا ما هي أنواع الذبحة الصدرية؟
نعم نعم، هناك أنواع من الذبحة الصدرية، أنواع مختلفة. أهم أنواع الذبحة هي ثلاث أنواع. النوع الأول الذبحة الصدرية المستقرة. هذا النوع من الذبحة هي أكثر الأشكال الذبحة الصدرية طبعا شيوعا، وتحدث عادة أثناء النشاط البدني أو الجهود التي يحصل بعد إما التمارين الرياضية أو صعود السلم أو المشي أو الركض بسرعة، ممكن تحدث هذه الحالة. إذن النقطة الأولى بالنسبة للذبحة.
طيب دكتورة، عذرا على المقاطعة، هذه يعني هذه النوعية من الذبحة الصدرية هل تكون خطيرة؟
ليس ب الأخطر هي النوع الثاني الغير مستقرة. هناك كما قلنا الذبحة الصدرية المستقرة، الذبحة الصدرية غير مستقرة والمتغيرة. الأكثر خطورة بين أنواع الذبحات الصدرية هي النوع الثاني الغير مستقرة، والسبب هو بسبب حالة المفاجئة التي تحدث عند الذبحات الصدرية المستقرة. كما قلنا الذبحة الصدرية المستقرة تحدث في حالات الرياضة وترتفع عند الاستراحة. يعني دائما نوصي الأشخاص الذين قد يكونون معرضين لأنواع الذبحات، إذا كان لكم نشاط سريع أو فعالية سريعة أو رياضة، إذا حصل لكم أي نوع من الألم أو الثقل في الصدر، فأول حالة هو الاستراحة الراحة.
يعني تكون علامة خفيفة، هل يشعر بها الشخص الذبحة الصدرية المستقرة؟
عفوا كرر السؤال.
أذكر يعني هل يشعر بها الشخص بالنسبة للنوع المستقر؟
نعم يشعر. كل ثلاث أنواع، كل الأنواع الذبحة يشعر بها الشخص بألم ثقيل، قد تكون هناك أعراض أخرى كالتعريق، الغثيان، عدم القدرة لتحريك الأيدي، انتشار الألم في الذراعين، ممكن تحدث أيضا هذه الحالات. ولكن في الذبحة الصدرية المستقرة ممكن الشخص أن يتجنب شدة الألم، يتجنب شدة في الواقع عدم التدفق للدم، وممكن الارتفاع للألم بالراحة السريعة، قطع الفعالية، قطع النشاط، الاستراحة، حتى ممكن استعمال الأدوية. ولكن في حال حدوث الذبحة الصدرية الغير مستقرة تكون حالة مفاجئة جدا، تحدث عند الراحة، حتى ممكن أن تحدث في حالة النوم. فترة الألم يكون فترة طويلة، حتى ممكن يصل إلى أكثر من 20 دقيقة. يعاني الشخص من آلام وثقل في الصدر. أما بالنسبة للمستقرة الحالة الأولى التي شرحناها، يكون الألم قصير جدا، 5 دقائق أو أقل، لا يزيد أكثر من 5 دقائق. ولكن في الذبحة الصدرية الغير مستقرة يكون الألم لفترة أطول، لفترة زمنية أطول، قد يعاني الشخص حتى باستعمال الأدوية من الألم لفترة زمنية ما تقارب إلى 30 دقيقة. هذه بالنسبة للنوعين الأكثر شيوعا من الحالة من الذبحات الصدرية. بالنسبة للنوع الثالث ما تسمى المتغيرة، هي حالة أيضا مفاجئة، ممكن تحدث في الراحة أو في النوم. أكثر وقت شيوعا بالنسبة للمتغيرة هي الليل. أما الفرق بين الغير مستقرة هي أنها لا تحدث بنفس السبب. كما قلنا السبب الرئيسي للذبحات الصدرية هي عدم تدفق الدم بشكل صحيح في الشرايين. أما بالنسبة للمتغيرة فهناك سبب آخر، هو تشنج عصبي في الشرايين.
نعم.
ما تؤدي إلى تقلص الشرايين بشدة لمدة زمنية قصيرة جدا.
نعم.
ما تؤدي إلى عدم تدفق الدم إلى العضلة وحدوث الألم و
نعم.
العلائم والعوارض التي تحت عند حدوث الذبح.
نعم. طيب دكتورة، لننتقل إلى فقرة الجديد في الطب ثم نعود للحديث معك.
نعم نعم.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الأكارم. يمكن للرياح القوية والثلوج والأمطار بالإضافة إلى درجات الحرارة الباردة أن تسرق دفء الجسم، وقد يعاني كبار السن من انخفاض حرارة الجسم دون أن يدركوا أنهم في خطر، وذلك لانخفاض الدهون تحت الجلد وانخفاض قدرتهم على استشعار درجة الحرارة. غالبا ما يعاني الأشخاص المصابون بأمراض القلب التاجية من الذبحة الصدرية، أي ألم أو انزعاج في الصدر عندما يكون الطقس باردا. وتحذر جوان ويتمور الممرضة في مؤسسة القلب البريطانية من أن درجات الحرارة الباردة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وكذلك التهاب الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا، وتشير إلى أن الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثر عرضة للخطر. كما وتقول جولي وارد الممرضة في مؤسسة القلب البريطانية، عندما تشعر بالبرد تضيق الأوعية الدموية في بشرتك وأصابعك وأصابع قدميك، وبالتالي يتم فقدان قدر أقل من الحرارة، لكن هذا التضييق يخلق المزيد من الضغط في بقية الدورة الدموية، مما يعني أن القلب يجب أن يعمل بجهد أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، مما يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم. ويمكن أن يزيد البرد أيضا من خطر الإصابة بجلطات الدم، لأنه يمكن أن يجعل الدم أكثر سمكا وأكثر عرضة للتخثر. وتوضح وارد تصبح العوامل الموجودة في دمك التي تسبب تجلطه أكثر تركيزا، وفي الوقت نفسه تترك مضادات التخثر الطبيعية التي تساعد في منع الجلطات مجرى الدم. كل هذا يجعل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أكثر احتمالية.
نعم دكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية من العاصمة طهران معنا عبر الهاتف. دكتورة، مرة أخرى نعود إليك. تعرفنا حول الذبحة الصدرية وكذلك أنواع الذبحة الصدرية، ومن خلال حديثك تعرفنا على بعض الأسباب. إذا أمكن نتعرف على الأسباب الرئيسية للذبحة الصدرية.
نعم نعم، بالنسبة للأسباب الرئيسية لحصول هذه الحالات، هي أهم سبب للذبحات الصدرية هي التضيق، حصول التضيق في الشرايين. وسبب هذا التضيق هو ترسب ورسوب الدهون في الشرايين، ما تؤدي إلى حصول حالة من وجود من رسوب أو حالة صفيحات في جدار الشرايين، تؤدي إلى تضيق هذه الشرايين. هذه الصفيحات هي صفيحات دهنية من نوع الترايغليسيريد، التي تؤدي إلى تضيق شديد في شرايين التاجية، ما يؤدي إلى عدم تدفق الدم وعدم وصول دم كافي للعضلة. هذا هو السبب الرئيسي لحصول الذبحة الصدرية. أما العلائم التي أو هناك حالات تؤدي إلى تسريع هذه الترسبات وهذا التضيق، من ضمنها العمر البالغ فوق 60 كبار السن هو يؤدي إلى تسريع التسربات في جدار الشرايين. أيضا هناك أمراض.
يعني دكتورة نفهم من حديثك هل يكونون يعني الشباب أقل عرضة للإصابة بالجبحة؟
نعم أكيد أكيد الشباب أقل عرضة والكبار في السن ما فوق يعني نرى أن الذبحات الصدرية هي أكثر شيوعا في أعمار فوق 60 سنة. ولكن هناك حاليا نرى أن الذبحات الصدرية تحدث حتى في الشباب. السبب هو العوامل الأخرى التي تؤدي إلى هذه الحالات. الأهم نقطة هي تغيير في نمط الحياة، تغيير في النظام الغذائي التي يؤدي إلى تسريع حصول هذه الرسوبات في جدار الشرايين التاجية. إذن النمط الحياتي الغير صحيح، عدم النشاط للجسم، عدم الرياضة، عدم الفعالية يسرع في تسريب الدهون في جدار الشرايين. هناك أمراض تسرع التسريب والرسوب للدهون في الجدار للشرايين، كأمراض الارتفاع في ضغط الدم، السكري، داء السكري. داء السكري من أهم عوامل التي تؤدي إلى تسريع حالات الذبحة الصدرية. إذن هناك حالات كما قلت عوامل تسرع حصول
ذبحات صدرية. نعم هناك سؤال من المستمعة أم ملاك من العراق تسأل هل فقر الدم، بالنسبة لفقر الدم، سبب من الأسباب الذي يؤدي إلى الذبحة الصدرية؟
إذا كان فقر الدم شديد نعم قد يؤدي إلى ذبحات صدرية، ولكن إذا كان شديد في حالات التي الهيموجلوبين يكون منخفض جدا تحت 9 أو 10 ملي يونت ممكن أن يؤدي إلى ذبحات صدرية بسبب عدم قدرة الدم لتوصيل الأكسجين لعضلات القلب.
نعم دكتورة. طيب نأخذ فاصل ثم نعود إليكم.
نعم
نعم مستمعينا الكرام، أنتم وطبيب الأسرة بالنسبة لموضوع البرنامج الذبحة الصدرية الوقاية والعلاج، ومعنا الدكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية من طهران. لدينا سؤال من أحد المستمعين لنستمع له.
السلام عليكم، تحياتي لكم ولضيفكم الكريم. سؤالي هو هل يمكن وجود ذبحات صدرية للأطفال والمراهقين، وما هي الأسباب، ولماذا نرى البعض يقول أن خطورة الذبحة الصدرية إن حصلت في الأعمار القليلة فهي أكثر خطورة؟ شكرا لكم، أخوكم جعفر من العراق.
نعم دكتورة، هل استمعتي إلى السؤال؟
نعم
تفضلي.
نعم.
بالإجابة
بالنسبة لحدوث الذبحات الصدرية في الأطفال، طبعا لا تحدث في الأطفال الذين لا يعانون من مرض خاص أو من حالة خاصة، ولكن قد تحدث عند الأطفال الذين يعانون من السمنة أو الأوزان العالية. قد تؤدي السمنة إلى حدوث نوبات قلبية أو ذبحات قلبية، ولكن في الحالات العادية لن تحدث عند الأطفال. كما قلت في أمراض خاصة كالسكري، إذا كان الطفل يعاني من السكري أو من بعض أمراض، هناك أمراض عصبية تؤدي إلى التشنج، حصول تشنج في الشرايين التاجية مما تؤدي إلى الذبحات الصدرية. إذا كانت أمراض خاصة يعاني منها الطفل أو يعاني من السمنة أو الوزن الثقيل، فقد يؤدي إلى الذبحات الصدرية. ممكن أن تكون الذبحات الصدرية عند الأطفال أخطر بكثير من الكبار، لأن الكبار قد يحس بالألم ويفعل الشيء المناسب أو الراحة الاستراحة السريعة كي يجتنب من الأعراض، ولكن بالنسبة للأطفال قد لا يفهم الألم بدقة أو لا يعلم ماذا يفعل عند حصول الألم، فإذا ممكن تكون أخطر، ممكن أن تؤدي إلى حالة ما يسمى الإسكيميا أو موت العضلي لعضلات
القلب، يعني ممكن تكون لها مضاعفات.
نعم نعم، إذا كانت تحصل عند الأطفال. ولكن كما قلت هي نسبة ضئيلة جدا تحصل بندرة في الأطفال. هذا هو بالنسبة للذبحة الصدرية عند الأطفال.
نعم طيب، عموما يعني كم مرة تحدث الذبحة الصدرية؟ هل يعني عدد معين؟
نعم، بالنسبة للذبحات الصدرية إذا كانت من نوع المستقرة فهي تتكرر عند كل نشاط أو فعالية، ممكن أن تتكرر. يعني نسبة التكرار بالنسبة للذبحة الصدرية في النوع المستقر تكون نسبة عالية، قد تتكرر عند كل فعالية، كما قلنا المستقرة تحدث في حالات الفعالية أو الرياضة أو النشاطات أو الجهود للجسم ما يؤدي إلى حصول الذبحة الصدرية، إذن ممكن أن تتكرر عند كل فعالية. ولكن بالنسبة للذبحة الصدرية الغير مستقرة فهي في الحالة العامة لن تتكرر الذبحة الصدرية الغير مستقرة، بعكس النوع المستقر يتكرر دفعات كثيرة، ممكن أن تتكرر بدفعات كثيرة، ولكن بالنسبة للنوع الغير مستقر فلن يتكرر. أما هناك توصية مهمة جدا،
تفضل.
عند حصول أي ألم أو وجع أو ثقل في الصدر الذي يشتبه به أن يكون ذبحة صدرية، فعلى المريض أكيدا على الشخص أن يراجع الطبيب ويأخذ استشارة طبية لعدم تكرار الحالة. في حال تكرار الذبحة بكرات أو بدفعات كثيرة ممكن أن تؤدي إلى موت العضلة وإلى نوبات قلبية وجلطات قلبية لا يمكن لشخص عند ذلك أن يفعل شيء، وحتى قد تؤدي إلى الموت. إذن لا نريد، التوصية الأولى بالنسبة للأطباء هي عدم تكرر الحالة. يجب على الشخص الرجوع والاستشارة الطبية فورا.
نعم أحسنتم. طيب سمعنا إلى توصيتكم المفيدة، لنسمع إلى هذه التوصية أيضا.
عزيزي المستمع، تعد آلام الساقين مؤشرا على مقدمات ذبحة صدرية، فإذا كانت آلام الساقين تحدث عند المشي هرولة وتختفي مباشرة بعد ذلك عند الوقوف، أو إذا حدثت آلام في أصابع القدمين أثناء الاستلقاء ثم اختفت مباشرة عند الوقوف، فهذا مؤشر على تصلب الشرايين التي عادة ما يصاحبها تصلب في أوعية القلب التاجية، وهو ما يستوجب فحص القلب فورا.
نعم دكتورة خديجة، ما زلنا معكم. هناك سؤال من قبل المستمعة أم تقى من قم المقدسة، تقول ما هو الفرق بين الذبحة الصدرية والجلطة القلبية؟
نعم بالنسبة لسؤال جيد، بالنسبة للذبحات الصدرية كما قلنا ما تسمى بالأنجينا هي حالات عدم تدفق صحيح للدم، يعني هناك تدفق للدم ولكن يكون بنسبة قليلة وضئيلة، يعني هناك تقلص بسيط في الشرايين ما تؤدي إلى عدم فعالية صحيحة لعضلة القلب، ولكن في الجلطات القلبية يحدث انسداد كامل في الشريان التاجي ما يؤدي إلى عدم تدفق أي دم إلى العضلة، ما يؤدي إلى موت العضلة، موت خلايا العضلة ليس بكامل العضلة القلبية. يعني هناك حالات من الجلطات بعض من العضلة أو بعض من خلايا العضلة يحدث لها الموت التدريجي، عدم تدفق الدم إلى العضلة أو إلى الخلايا العضلية ما يؤدي إلى موت العضلة وعدم فعالية هذه العضلة بشكل كامل. إذن هناك فرق بين الذبحة، الذبحة هي عدم تدفق الدم بشكل صحيح وبشكل مؤقت للعضلة وقد يرتفع كما قلنا فترة زمنية للألم، في الحالة المستقرة الذبحة المستقرة قد تكون أقل من 5 دقائق، وفي غير المستقرة هناك آلام لمدة 30 دقيقة. يعني هناك حالة عدم تدفق صحيح للدم لفترة زمنية مؤقتة.
وهذه الذبحة يعني عذرا المقاطعة، يعني بالنسبة للذبحة الصدرية الغير مستقرة ممكن أن تتطور إلى السكتة القلبية؟
نعم بالضبط. بالضبط هذا هو بالضبط، هو أصلا بداية الجلطة القلبية هي أنواع الذبحات. أنواع الذبحات إذا استمرت أو إذا تكررت تؤدي إلى الجلطات القلبية أو الموت الخلايا العضلية للقلب. وهو خطير جدا، يحتاج إلى إسعافات سريعة جدا للقلب، وطبعا خطرة جدا.
نعم. طيب دكتورة، لننتقل إلى سؤال أحد المستمعين ولنستمع معه يعني معا لهذا السؤال.
نعم.
السلام عليكم. سؤالي من ضيفكم الكريم هو أنه أنا أشعر بآلام في صدري وخاصة في الفصول الباردة من السنة، هل الأمر يعود إلى المشاكل في القلب أم أن الألم يعود إلى الهواء البارد أو الأجواء الملوثة في المدن الكبيرة، وكيف يمكنني أن أفرق بينهما؟ شكرا جزيلا، أخوكم أبو أحمد من طهران.
شكرا جزيلا للأخ أبو أحمد من طهران. هل استمعتم إلى السؤال دكتورة؟
نعم.
تفضلي. نعم. بالإجابة.
بالنسبة للذبحات الصدرية كما قلنا هناك عوامل تؤدي إلى هذه الذبحات. طبعا شيوع الذبحات في فصل الشتاء تكون أكثر بكثير بسبب برد الجو، البرد وانخفاض درجة الحرارة تساعد على حصول النوبات الذبحات القلبية. أيضا تلوث الجو، هذه أنواع التلوث في الجو بسبب حصول إرهاق في الرئة وإرهاق في القلب لتدفق الصحيح للدم ولتصفية الدم يسبب إجهاد للقلب. هذا التلوث يسبب إجهاد للقلب لتدفق أسرع للدم ولتصفية تسريع تصفية الدم، ما يؤدي إلى حصول حالات ذبحات قلبية. إذن هذه العوامل برد الجو تلوث هي ممكن أن تسرع حالات الذبحات القلبية. أما بالنسبة لتشخيص الألم أو هل هذا الألم هو ألم قلبي أم غير قلبي؟
ما هي يعني ما هي الفحوصات التي يجريها الطبيب لتشخيص يعني هذا الألم أو الذبحة؟
نعم. بالنسبة للأخ الكريم أو الأخت التي طرحت السؤال،
نعم الأخ أبو أحمد من طهران،
بلي. التوصية الأولى هو الاستشارة الطبية لتفريق أو تشخيص الألم الصحيح، هل هو ألم قلبي أم غير قلبي. هذه التوصية الأولى. أما بالنسبة لطرق التشخيص للذبحات القلبية، أهم طريقة للتشخيص هي الاستشارة الطبية. السؤالات التي يطرحها الطبيب تفرق جدا وتسهل تشخيص الآلام عن هذه الآلام، هل هي قلبية أم لا؟ أما بالنسبة للطرق التشخيص الأخرى فهناك طبعا طرق تشخيص كثيرة، إجراءات للقلب حتى يتم التشخيص بالصحة، كتخطيط القلب أو ما يسمى بالECG، فحص إجهاد القلب، ما يسمى بالستريس تيستينج، تصوير الصدر بالأشعة السينية، وأيضا أنواع المخططات القلبية كالكتروكارديوغرام أو السونار للقلب. هذه الفحوصات طبعا حسب تشخيص الطبيب وحسب حالات المرضية تتخذ الإجراءات لهذه الأنواع الإجراءات التشخيصية.
طيب دكتورة، لننتقل إلى فقرة الجديد في الطب وبعد ذلك نتناول موضوع الوقاية والعلاج إن شاء الله.
نعم.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الأكارم. ما هي النوبة القلبية وبماذا تختلف عن الذبحة الصدرية والسكتة القلبية؟ النوبة القلبية تعرف أيضا باسم الأزمة القلبية واحتشاء عضلة القلب، وهي حالة تحدث عندما تغلق خثرة أو كتلة من الدم المتجلط أو جلطة دموية تغلق جزءا من الشرايين التاجية التي تغذي عضلة القلب بالدم. هذا الانقطاع في التروية الدموية قد يؤدي إلى حدوث ضرر أو موت في النسيج القلبي الذي انقطع عنه الدم. وفي النوبة القلبية يحدث موت أو تلف دائم في خلايا القلب بسبب عدم كفاية كمية الأكسجين، وهي حالة طبية طارئة ويمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها مبكرا. أما الذبحة الصدرية هي ألم في الصدر ينتج عن عدم وصول كمية كافية من الدم لعضلة القلب نفسها، وفي الذبحة الصدرية لا يحدث موت أو تلف دائم في خلايا القلب، وهي عامل خطر للإصابة بالنوبة القلبية. من أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية وجود مرض في الشرايين التاجية أو انسداد في الشرايين، ومن عوامل الإصابة بها التدخين والقيام بمجهود بدني شديد والتعرض لضغط عاطفي. فعند التعرض لذبحة صدرية يجب التوقف عن القيام بأي نشاط والاستلقاء في وضع مريح. وإذا كان لدى الشخص أحد أدوية الذبحة الصدرية فيتم أخذها مثل النيتروغليسيرين. الذبحة الصدرية لا تؤدي إلى الموت، لكن يجب مراجعة الطبيب ومعرفة أسبابها والتعامل معها، لأنها تدل على وجود مشكلة تعيق وصول الدم لعضلة القلب، وعدم علاجها قد يقود إلى نوبة قلبية وهي حالة طارئة قد تؤدي إلى الموت.
نعم دكتورة، ما زلنا معك وبرنامج أنتم وطبيب الأسرة. بالنسبة يعني استمعنا إلى الجديد في الطب، طبعا ذكر الزميل أمير حول أنه الذبحة الصدرية لا تؤدي إلى الوفاة، وهذا سؤال من قبل أحد المستمعين يوسف من العراق سأل نفس السؤال، فيعني عندك إجابة لهذا السؤال أنه هل الذبحة الصدرية لا تؤدي إلى الوفاة؟
نعم نعم، بالنسبة للذبحات الصدرية نعم هي لا تؤدي إلى الوفاة، ولكن إذا كانت لفترة طويلة أو متكررة قد تؤدي إلى الجلطة أو إلى النوبات القلبية. كما قلنا الذبحات المستقرة هي أصلا لا تؤدي إلى حالات الموت أو لم تكن خطرة، ولكن الغير مستقرة إذا لم تعالج ويستمر الألم لفترة أكثر من 30 دقيقة أو 40 دقيقة قد تؤدي إلى الجلطة القلبية.
أحسنتم. طيب
ولكن في الحالة الاحتيادية لا تؤدي.
نعم. طيب نعود إلى طرق الوقاية، يعني بالنسبة عند حدوث الذبحة الصدرية كيفية الوقاية والسعي لعدم حدوث ذبحة أخرى؟
نعم.
ما هي طرق
نعم.
الوقاية؟
نعم نعم، بالنسبة للوقاية من الذبحات من أهم التوصيات التي يوصي بها الأطباء للوقاية من الذبحات الصدرية هي تغيير نمط الحياة، تقليل أو أخذ تقليل النشاطات البدنية السريعة والثقيلة، أخذ قسط من الراحة خلال القيام بالرياضة إذا كان الشخص مستمر في الرياضة أو دائما هناك له فعاليات رياضية، يجب أن يأخذ قسط من الراحة خلال الفعاليات البدنية. الامتناع عن تناول الوجبات الدسمة، نظام غذائي خالي من الدسوم الغير مشبعة هي من أهم الوصايا للوقاية من الذبحات الصدرية. أيضا بالنسبة للأشخاص الذين يدخنون، الإقلاع عن التدخين، تخفيف الوزن من أهم التوصيات والوصايا التي نوصي بها، تخفيف الوزن لتقليل الثقل والإجهاد على القلب. إذن هذه توصيات في تغيير نمط الحياة. أيضا هناك أدوية وقائية، إذا حصل لشخص نوبة أو دفعة من الذبحات القلبية في الحالة العادية الأطباء يوصون باستخدام أدوية للوقاية من الذبحات الصدرية، من ضمنها الأنواع النستاتين التي تقلل دسومة الدم وتقلل الدهون المرسبة في الشرايين، أو هناك أدوية ما تسمى بالنيتروغلايسرين أو هي أقراص معروفة تحت اللسان تستخدم في حال حدوث الذبحات الصدرية.
نعم. طيب دكتورة عذرا على المقاطعة، هناك سؤال من الأخت أم حسين من العراق، لنستمع إلى هذا السؤال.
السلام عليكم دكتورة حيدري، عندي سؤال، هل يمكن أن تؤدي آلام الصدر الناتجة عن الاستبراد والإنفلونزا إلى آلام قلبية أو لا سمح الله الذبحة الصدرية؟ أم حسين من العراق.
نعم استمعتي إلى السؤال؟
نعم نعم. في الحالة العادية الاستبراد أو الإنفلونزا لا تؤدي إلى ذبحات قلبية.
وبالنسبة للكورونا؟
نعم، إلا إذا كان الشخص مستعد للنوبات القلبية أو يكون هناك حالة من رسوبات دهنية في الشرايين. ولكن بالنسبة للكوفيد بسبب إذا كان الأنفلونزا أنواع الأنفلونزا كال H1N1 أو الكوفيد هي حالات مرضية تدخل إجهاد كبير على القلب. إذا ممكن أن تسبب إلى أنواع من الجلطات القلبية، من التقلصات الشديدة في شرايين التاجية ما تؤدي إلى ذبحات قلبية. إذا ليس كل استبراد يؤدي إلى الذبحة، إنما حالات من الإنفلونزا كالنوعية H1N1 التي هي تكون حالة شديدة من الإنفلونزا أو الكوفيد، نعم بسبب الإجهاد التي تدخل على القلب ممكن أن تؤدي إلى ذبحات قلبية.
طيب هناك سؤال من الأخ عقيل من طبعا من قم المقدسة، يقول هل الإسبرين يقي من الذبحة الصدرية؟
نعم، بالنسبة للأسبرين أو أنواع الأدوية المشابهة للأسبرين، فبما أن هذه الأدوية تقلل من تقلصات الشرايين فنعم هي أدوية مناسبة للوقاية من الذبحات. هناك دراسات طبية تشير إلى أن استعمال الأسبرين أو الأدوية المشابهة كالأسبرين تقلل نسبة الإصابة بأنواع الذبحات بشكل كثير. حتى هناك توصيات طبية استخدام هذه الأدوية بعد العمر 50 سنة للوقاية ولعدم الإصابة بأنواع الجلطات القلبية، ولكن طبعا باستشارة طبية. إذا كانت الاستشارة الطبية تؤيد أو يوصي الطبيب باستخدام هذه الأدوية فنعم يجب استخدام هذه الأدوية.
نعم دكتورة، يعني فعلا استفدنا الكثير منك يعني حول هذا الموضوع. طبعا يعني قبل الختام، إذا دقيقة واحدة لديك توصية معينة يعني للمستمعين الكرام نحن نستمع لك.
شكرا لكم. نعم، التوصية الأهم توصية بالنسبة لأنواع الذبحات القلبية هي تغيير نمط الحياة. يعني هناك نعاني نحن الأطباء من عدم وجود نمط حياة صحيح، برنامج نظام غذائي صحيح. التوصية الأولى نظام غذائي خالي من الدهون الزائدة والرياضة الخفيفة كالمشي، مشي البطيء أو مشي يوميا لمدة ولو 20 دقيقة أو أقل، 10 دقائق
إن شاء الله. نستمع لهذه التوصيات المفيدة. الدكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية من طهران، شكرا جزيلا لهذا الحضور.
عفوا شكرا لك.
نعم شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، وأتمنى لكل المرضى الشفاء العاجل، وفي أمان الله.
صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
يا صاحب الهم إن الهم منفرج، منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله
يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله
الثامنة مساء. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. تعرض موقع عسكري في يافا المحتلة لهجوم بصاروخ يمني فرد صوتي.